الحمد لله رب العالمين، الحمد لله المتفضل بالعطاء قبل السؤال. اللهم لك الحمد يا ربنا على واسع عطائك وعلى عظيم نعمائك. نسألك اللهم أن تلهمنا حسن ذكرك وشكرك وعبادتك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا نظير له سبحانه وتعالى. بدأ الخلق ثم يعيده، وينشئ النشأة الآخرة، وإليه يعود الخلق. فنسألك اللهم السلامة في الدنيا وفي الآخرة، ونسألك اللهم السلامة عند الرجوع إليه. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، جعل الله تعالى الخير في اتباعه، وجعل الله عز وجل الشر في عصيانه، جعله الله عز وجل رحمة وأسوة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وحبيبك سيد خلقك سيدنا محمد، وارض اللهم عن آله وأصحابه وأتباعه وأحبائه وأنصاره إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فأوصي نفسي وإياكم بطاعة الله عز وجل، أوصي نفسي وإياكم بالتمسك بأمره والابتعاد عن نهيه، فإنه من يطع الله عز وجل يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن عصاه عذبه وأدخله النار عياذا بالله من ذلك. أيها الإخوة المسلمون، اليوم نبدأ الحديث حول الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. سئل المصطفى صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم، فقال إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم لهو يوسف عليه السلام، نبي ابن نبي وهو يعقوب، وابن نبي وهو إسحاق عليه السلام، وابن خليل الرحمن إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. جعل الله عز وجل قصة نبيه يوسف موعظة للمؤمنين وسلوى لسيد المرسلين، فر الله عز وجل بها عن قلبه وثبته إلى أنه ما يحدث له وما قد يحدث لأمته من بعده فليس بأمر جديد، ولكنه قد وقع لكل الأنبياء والمرسلين من الشدائد الأمر الكثير، ولكن الله عز وجل له سنة في خلقه، أن الله كتب النصر وكتب الغلبة وكتب العلو والسمو للمؤمنين أتباع الرسل والأنبياء من الصالحين المتقين. ولقد صدقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. أحسن القصص كما سماه الله عز وجل. سمى الله نبأ يوسف بأنه من أحسن القصص، إذ هو من أكمله في القرآن، لم يأت متقطعا وإنما نزل مترابطا جملة واحدة في موضع واحد في سورة سميت باسم ذلك النبي الكريم. يوسف عليه السلام هو ابن يعقوب ابن إسحاق ابن خليل الرحمن إبراهيم. ولد بالعراق حينما كان أبوه يعقوب مهاجرا عند خاله لابان، كما ذكرنا من قبل هرب يعقوب خوفا من بطش أخيه العير، وهناك تزوج من ابنتي خاله لابان، ولم يرزق من الأخرى من الثانية من راحيل إلا بذكرين على قبل سنه، أما الأول فهو يوسف عليه السلام، وأما الآخر فهو شقيقه بنيامين. وجملة أولاد يعقوب عليه السلام وهم الأتباع وهم بنو إسرائيل 12 ذكرا. ولد يوسف ويعقوب قد كبر بالسن أو كبر سنه، ولم تلبث أمه حتى ماتت بعد ولادة أخيه الأصغر بنيامين، وأصبح يوسف يتيما على صغر سنه، ولذا كان أبوه يحبه حبا شديدا، فعهد أبوه إلى أخته أن ترعاه. عمة يوسف ترعاه وتربيه، ويروى أنه لم يكن لها ولد، فأخذته وأحبته حبا شديدا، حتى أن يعقوب عليه السلام حينما أراد أن يأخذ يوسف بعدما كبر قليلا احتالت عمة يوسف حتى تبقيه، احتالت كما يروى أن جعلت شيئا مما كان يخص جده إسحاق عنده، وادعت أن هذا الشيء قد اختفى من البيت، وفتشوا متاع يوسف ووجدوه عنده، وكان في شريعتهم أن من يسرق شيئا فإن المسروق يحل له أن يأخذ السارق، فأخذته وأصبح يوسف عندها حتى ماتت. ولذا قال إخوة يوسف في نهاية القصة قالوا إن يسرق أي بنيامين الصغير فقد سرق أخ له من قبل، أي يوسف عليه السلام. وأصبح يوسف عند عمته، ثم بعد ذلك عاد إلى أبيه. وكان يعقوب لا يحب أن يغيب عنه يوسف ولا ساعة من نهار. هذا الأمر هو الذي أحدث الغيرة والحسد والنقمة بينه وبين إخوته. حسده إخوته لأنه كان قريبا من والده، وجهلوا أن الأب قد يعتني بكل ابن وهو صغير، ويوسف في صغر سنه، ولربما كان يعقوب قد اعتنى بهم عنايته بيوسف، غير أنهم ما التفتوا إلا إلى ذلك الحب وتلك الرعاية والعناية التي يوليها والدهم يعقوب لابنيه يوسف وبنيامين، خاصة أنهما غير أشقاء. وحدث أن رأى يوسف تلك الرؤيا العظيمة وهذه البشارة من الله عز وجل، رآها في المنام وهو صغير، وقصها على والده، وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أين من رأى رؤيا فإنه يسن له ويستحب له أن يقصها على عالم أو على حبيب.
فقصها عليه قال له يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فتأولها يعقوب لابنه أنه سيكون له من الله عز وجل ستكون له منزلة ومكانة عظيمة، وأولها له بأن الله عز وجل قد يجعله في منزلة عالية كما رفع من قبل من آله ومن آبائه ومن أجداده، رفع إبراهيم وإسحاق وإسماعيل ويعقوب وهم أجداده، فقال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، فإن الحسد في قلوبهم عليك وهم لا يعرفون أنه ستكون لك هذه المنزلة، فكيف لو عرفوا؟ وكل ذو نعمة محسود، كل ذي نعمة محسود عليها. فقال له لا تقصص رؤياك على إخوتك لأن ذلك قد يجلب العداوة. ولذا يجب علينا ألا نكثر من التباهي وألا نكثر من التفاخر وألا يتكلم الإنسان عن نفسه كثيرا إلا إذا كان في موضع يعز غيره أو يرشده إلى جميل فعل أو قول أو نية، وإلا فإن التباهي بالعمل يحبط العمل، لأن المقصود من العمل إنما هو الله سبحانه وتعالى. فلا تباهي ولا تفاخر إلا بالتقوى، والتقي لا يفخر على أحد. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتقي من شيمه وعلاماته أنه متواضع لا يحب المدح ولا يحب الثناء، وفعله إنما هو لله عز وجل. فقال له يا بني لا تقصصها على إخوتك فإن ذلك قد يشعل نار الغيرة والحسد والحقد في قلوبهم عليك، وهم الذين تربوا في بيت النبوة، فكيف بنا نحن؟ وأقول لي وللسامعين يجب أن نعالج ما في قلوبنا من حسد، يجب أن نعتني بقلوبنا أشد الاعتناء. لا ضير ولا عيب أن تكون في قلوبنا أمراض، ولكن العيب أن نتركها حتى تقضي على إيماننا. لا عيب أن يكون في قلبك بعض الحسد أو بعض الغيرة، ولكن العيب أن لا تلتفت إلى علاج ذلك. فهؤلاء أولاد نبي وقد أصابهم ما أصابهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فيا عباد الله طهروا قلوبكم واعتنوا بطهارتها ونظافتها أشد من اعتنائكم بطهارة أجسادكم ونظافة ثيابكم، فإن الله لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أجسامنا وإنما ينظر إلى قلوبنا. وإن السعيد وإن التقي بل وإن العاقل كما وصفه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وصفه بهذه الصفة فقال العاقل من دان نفسه، اتهم نفسه دائما بالتقصير واتهم ذاته دائما بالخلل. إن العاقل الذي يدين نفسه ويعمل لما بعد الموت لا يهتم لما قد يقال عنه في الدنيا ما دام يعالج نفسه ويجاهد ذاته ويقوم من اعوجاجه طلبا لرضا ربه عز وجل. العاقل من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. واما الاحمق الجاهل فهو الذي يتبع نفسه هواها، فهو الذي يسير وفق هواه ولا يلتفت الى امر ربه ويتمنى على الله الاماني، وليس بالاماني يحاسبنا الله، بل وليس بالاماني سيعطينا الله، ولكن الله تعالى يقول ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نصيرا. وبشره يعقوب عليه السلام ان الله عز وجل قد يجعل بذلك الولد رجوعا وعوده الى ما كان عليه ال يعقوب من نعمه النبوه والابتداء لرب العالمين، فقال له وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته عليك وعلى ال يعقوب كما اتمها على ابويك من قبل ابراهيم واسحاق ان ربك حكيم عليم. لله حكمه في امره، وحكمه الله عز وجل لا تنفك عن علمه، وهو الحكيم العليم بما ينفع عباده، فلا تظنوا عباد الله في امرهم ان الله عز وجل قد وقع منه هذا الامر عبثا سبحانه وتعالى. افحسبتم انما خلقناكم عبثا؟ ان الله عز وجل يقول ان كل شيء خلقناه بالسبب. فيا عباد الله، كل امر من الله عز وجل له حكمه ووفق علم الله عز وجل، والله يعلم وانتم لا تعلمون. حسده اخوته خاصه بعدما علموا بامر تلك الرؤيا واجمعوا على القيد له وعلى التخلص منه، عسى ان يصفوا ما بينهم وبين ابيهم، عسى ان يهتم بهم الاب اهتماما اكثر مما هو عليه، اذ ان اهتمامه كله في ظنهم قد اولاه ليوسف واخيه. قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبه ان ابانا لفي ضلال مبين. واجمعوا على قتله غير ان الكبير وهو رؤبيل قال لهم لا تقتلوه فانه اخ لنا وانما نريد حب ابينا. وهذا قد يتحقق بابعاده. قال هذا الكبير لا تقتلوه والقوه في غيابه الجب حتى ان يلتقطه بعض السياره، بعض الماره، بعض المسافرين، ويذهب به بعيدا عنا ويعود لنا ود ابينا واعتنائه بنا. واخذوا يحتالوا على والدهم ان يسلم اليهم يوسف كي يذهبوا به ويفعلوا به ما اضمروه من الحيل. ذهبوا اليه وقال له يا ابانا ما لك لا تجعل يوسف يخرج معنا، اذ كان يعقوب لا يجعل يوسف يفارقه ابدا لا مع اخوته ولا مع غيرهم. قالوا ما لك لا تأمنا على يوسف، ما لك لا تأمنا عليه، وانا سننصح له وانا سنحفظه سيلعب معنا ويروح عن نفسه. فقال لهم اني ليحزنني ان تذهبوا به، ان غيابه عني ليحزنني، اذ ان قلبه قد تعلق به. ويجب ان نعلم ان الحب عطيه من الله عز وجل، القلوب كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جلود مجندة ما تعارق منها اختلف ما تناثر منها اختلف. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنهم غافلون. فأخذوا يطمئنونه بأنهم سيتعاهدونه بالحفظ والكلاءه والرعاية وأنهم سيجنبونه كل المخاطر حتى أسلمهم يوسف. فلما أخذوه في الطريق أخذوا يضربونه ويسبونه ويشتمونه حتى فرق بأبيه فأوثقوه وقادوه إلى البئر وألقوه في غيابة الجب بعد أن نزعوا عنه قميصه. فقال لهم اعطوني قميصي. فقالوا سل الأحد عشر كوكبا والشمس والقمر أن يؤانسونك في غيابة الجب. ووضعوه فوق الصخرة التي تكون في قعر البئر. وفي هذه اللحظة ألهمه الله تعالى وأوحى إليه أنه سيجمعهم به وسوف ينبئهم بما فعلوه به. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا. بشره الله عز وجل في البئر بالفرج والرفعة في الأمر والعلو في القدر وأنه سيجعل له يوما يجمعهم فيه بإخوته ويريهم ويكلمهم كيف أنه من يتق الله ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وأصبح يوسف في الجب ينتظر فرج الله سبحانه وتعالى. عباد الله إذا ضاقت بنا الأحوال فلا يجب علينا أبدا أن ننسى أن الله عز وجل يعلم أحوالنا ويرى مكاننا ولا يخفى عليه أمر من أحوالنا إذ هو سبحانه وتعالى المقرب للأمور المقدر للأفعال وهو الذي أمر بما آل إليه حالك. فيا عبد الله ادعو الله في خلوتك ادعو الله عز وجل في وحشتك ادعو الله في ضيقك ولا تنساه في فرجك فإنه من ينسى الله ينساه الله سبحانه وتعالى. فلا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم فأصبحوا من الخاسرين خسروا الدنيا لأنهم اعتمدوا على أنفسهم أو على الخلق الضعاف ونسوا أن يستمدوا القدرة من صاحبها وبارئها وخالقها. وخسروا الآخرة إذ لا يحكم في الآخرة إلا الله ولا يعطي في الآخرة إلا الله. في يوم يقول الله عز وجل فيه لجميع خلقه لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. فلا يغيب أن الله سبحانه وتعالى معنا فلا يجب أن ننساه. فإن السقي الذي يستحيل بالخلق وبنفسه وينسى الاستعانة بالله سبحانه وتعالى وينسى هذه الوصية التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه عبد الله بن عباس حينما قال له يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله. فاستعينوا بالله واصبروا استعينوا بالله على حوائجكم استعينوا بالله سبحانه وتعالى على انفسكم وعلى شرورها واستعينوا بالله على الدنيا وفتنها واستعينوا بالله عز وجل على القبر وظلمته واستعينوا بالله عز وجل على يوم القيامة وهوله واستعينوا بالله عز وجل على الحساب وشدته واستعينوا بالله عز وجل على الصراط وجلته. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عظام الإحسان، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وأنصاره إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن يوسف عليه السلام قد أصبح الآن وحيدا في غيابة وفي ظلمة البئر، فأرسل الله عز وجل إليه، أرسل إليه الفرج، والفرج تمثل في هؤلاء المسافرين السيارة الذين لما اقتربوا من البئر أرادوا أن يستقوا منه، فأرسلوا واحدا منهم ليدلوا دلوه حتى يجلب لهم الماء، فلما نزل الدلو تعلق بالحبل يوسف عليه السلام، رفع الرجل الدلو وإذ به يجد غلاما، قال يا بشرى هذا غلام. وكان يوسف عليه السلام قد أعطاه الله عز وجل قصر الحسن، أعطاه الله بهاء وجمالا وحسنا ووضاعة ومهابة، قال يا بشرى هذا غلامي، وأسروه بضاعة، جعلوه معهم في بضاعتهم على أنه عبد رقيق أسير سيبيعونه. هذا هو الفرق، أنه قد أصبح عبد. أيها المسلمون، لا تظنوا دائما أن الأمور على ظاهرها، فإن الله عز وجل قد أدخل يوسف إلى مصر رقيقا أسيرا ضعيفا ليمكنه من الأرض، وقال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء. أدخل الله يوسف مصر صغيرا غلاما عبدا أسيرا لأنه شاء أن يصبح وزيرا. فيا عباد الله، إن لله في أمره حكم، وإن لله في خلقه شؤون، وإنما علينا الرضا والقدر والقناعة وانتظار الفرج. لما رأى إخوة يوسف أن هؤلاء التجار قد أخذوا أخاهم ذهبوا إليهم، انظروا إليهم، باعوا يوسف عليه السلام، قالوا لهم إن هذا الفتى كان عبدا عندنا وعبقا أي هربا، إن كنتم تريدونه فأعطونا ثمنه، فاشتروه منهم وشروه بثمن البخت، رضوا منهم بعشرين دينارا وهم عشرة، كل واحد أخذ درهمين، وشروه بثمن البخت دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. قال لهم خذوا عشرين دينارا أو لا نريده، فرضوا لهذه الجنانير القليلة. وانظروا إلى النفس حينما تصنع في الدنيا، ولو كان في حب الآباء والأمهات ماذا قاده إليهم هذا الحب، هذه الغيرة، هذا التعلق، قادهم إلى أن باعوا أخاهم. فيا أيها المسلمون، إن التعلق بالدنيا قد يفضي بالإنسان إلى أن يبيع نفسه، إلى أن يبيع دينه. وكم من إنسان باع دينه طلبا لهذه الدنيا. ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم كل الناس يبدو، كل الناس يعمل، فبائع نفسه فمؤتقها، فبائع نفسه في طاعة الله فيؤتقها من غضب الله وعقابه، أو موبقها أو مغلقها غامسها في شهواتها وفي دنياها بما يجلب عليها الحسرة يوم القيامة. فيا أيها المسلمون،
عليكم أن تحملوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا في قلوبكم. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الجنة ليست في الدنيا، إنما الجنة عند الله يوم القيامة. أيها المسلمون، يقول الله سبحانه وتعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. أفلم يئس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. انظروا عباد الله في هذه الأيام إلى ما أهلك الله عز وجل به جزءا من تلك الدولة الغاشمة، تلك الدولة الكافرة التي طغت في البلاد وأظهرت فيها الفساد. أهلكهم الله ببعض الهواء والماء كثرين التي جعلتهم يصرخون، وأظهرت ما هم عليه من الضعف، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وأقول إن الله قد استجاب لدعاء الكثير من المسلمين والمؤمنين في هؤلاء الظلمة الغاشمين الكفرة المعتدين. أهلكهم الله وشردهم وعلى صراخهم في الأرض، وأصابتهم النكبات حتى قالوا: نزلت بنا القوارع، أي نزلت بنا القوارع، كما يقول الله سبحانه وتعالى: فيا أيها المسلمون لا تظنوا أبدا أن هناك قوة أكبر من قوة الله سبحانه وتعالى. فها هم لم يهلكوا لا بنووي ولا بصاروخ ولا بفرقة، وإنما بهواء وماء أغرقهم الله وشردهم، فتلك بيوتهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. ونسأل الله سبحانه وتعالى، وليس في هذا سماسة لأحد، ولكننا نسأل الله عز وجل أن يهلك الظلمة وأن يهلك المعتدين وأن ينزل بهم القوارع وأن يشغلهم بأنفسهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحول الدمار إلى ديارهم وأن يحول الخراب إلى بيوتهم، ونسأل الله عز وجل أن يدخل الشفع إلى أنفسهم كما أفزع الآمنين وكما روع النساء والأطفال والعجائز. اللهم ترددهم، اللهم ترددهم، اللهم ترددهم كما ترد المسلمين. اللهم دمرهم ودمر ملكهم كما دمروا ديار المسلمين. اللهم أحرقها عليهم كما أحرقوا مساجدنا. اللهم دمر أجسادهم واجعلهم سية كما وقعوا كتابك يا رب العالمين. اللهم قطع أيديهم وأرجلهم وألسنتهم وأبصارهم كما اعتدوا على ديننا وعلى نبينا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن ترفع شأن أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارفع همتنا، اللهم ارفع همتنا. اللهم إنا نضرع إليك ونتوسل إليك أن تجعلنا من جندك المخلصين. اللهم اجعلنا جندا للإسلام فانصر بهم دينك الحق. اللهم اجعلنا من جندك الذين ترفع بهم رايتك. اللهم ادخل الإسلام إلى مدارك الأرض ومغاربها. اللهم افتح القلوب والعقول والأذهان والأفكار للحق. اللهم أرنا وأرنا سأجمعين الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعل بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين آمنا مطمئنا سخاء رخاء، وقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن والدفائس والوقائع بيننا. اللهم اجعل بحثنا على أعدائنا. اللهم أصلح ذات بيننا. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، واجمع كلمتهم وشأنهم على ما فيه نفع الإسلام وخير المسلمين. اللهم احفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واحفظ لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واحفظ لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل كرب. وإذا أردت بخلقك فتنة اللهم أقربنا إليك. اللهم وقد اقترب شهر رمضان شهر القرآن، اللهم اجعلنا يا رب العالمين ممن يستقبلونه بنيات طيبة وقلوب وأفئدة مخبتة. اللهم أصلحنا، اللهم أصلحنا، اللهم أصلحنا لكي نكون في رمضان من المقبولين. اللهم تقبل الدعاء، وتقبل الصيام، وتقبل القيام، وتقبل القرآن، وتقبل سائر الأعمال الصالحات، وجنبنا اللهم المنكرات، واجعلنا اللهم يا ربنا، اجعلنا اللهم من أحب أحبابك ومن أتقى عبادك. اللهم ارزقنا الإخلاص في السر وفي العلانية، وارزقنا اللهم التوفيق في كل عمل وقول ونية. اللهم أصلح ما أفسدناه في أيدينا، اللهم أصلح لنا أمورنا، نسألك اللهم العزيمة على الرشد، الثبات على الأمر، الغنيمة من كل ضد، السلامة من كل إثم، ونسألك اللهم الفوز بالجنة، ونسألك اللهم الفوز بالجنة، ونسألك اللهم الفوز بالجنة، ونسألك اللهم النجاة من النار، ونسألك اللهم النجاة من النار، ونسألك اللهم النجاة من النار، وأن تدخلنا دار المتقين الأبرار، وأن تمن علينا بالنظر إلى وجهك يا عزيز يا غفار. اجمعنا بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في دار لا نظلم فيها ولا تأثيم إلا قيلا سلاما سلاما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عباد الله، اتقوا الله تعالى، اتقوا الله تعالى، وأديموا ذكره وسؤاله، وارضوا بقضائه وقدره، تفوزوا وتفلحوا وتنجحوا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم الجليل يذكركم، وذروا الله الخير يهدكم، واذكروا الله واحمدوه يزدكم، وذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون، وأقم الصلاة.